بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الحديث عن الإصلاح يملأ جنبات الدنيا ويشغل أوساط الناس، ما زلنا نسمعه كل يوم وكل لحظة في الإذاعات والفضائيات، ونقرأه في الصحف والمجلات، وتعقد له المؤتمرات والندوات، وقد أعطي الضوء الأخضر، وويل للمغلوب من الغالب. أعطي الضوء الأخضر لكل الدول والأحزاب والقوى والتكتلات والأقلام والتجمعات أن يتحدثوا في كل ما يحلو لهم من وسائل الإصلاح وسبله وما يتعلق به، إلا أنهم اجتمعوا جميعا على أن يجنبوا المنهج الإسلامي للإصلاح، وذلك لأنهم يعرفون أنه التيار الجارف الذي يجرف ما أمامه، وأنه ذلك المارد الذي لا تقف أمامه الأقزام مهما كثرت لو سمح له بنزول الساحة. وإذا غاب حزب من تلك الأحزاب المشبوهة أو تجمع من هذه التجمعات المشؤومة تأسفوا عليه وقالوا ليته كان حاضرا كي يسري جو الحرية ويعمق روح الإصلاح. لكن إذا ما استأذن بعض دعاة المنهج الإسلامي أن ينزل الحلبة ليصارع الثيران ويبطل سم الثعبان، خاف الفئران وعرفوا أن ذلك ربما كان مؤذنا بنهاية حياتهم السياسية وغير السياسية، وتداعوا من كل حدب وصوب. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى قد عرف أحوال هؤلاء وأخبرنا بها. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسه، وصدق الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، يستبشرون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. سبحان الله. هكذا أخبر الله عز وجل عن إصلاح هؤلاء المزعوم، إنهم إصلاحيون كما يقولون ويزعمون، لكن الله عز وجل ذكر إصلاحهم وبين شأنه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مفسدون ولكن لا يشعرون. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون أنهم يحسنون. تلكم النخبة كما يحلو لهم أن يتسموا من الكتاب والأدباء والشعراء والساسة والفنانين والراقصين واللاعبين، ممن أخذوا عامة الصفحات في الجرائد والساعات في الفضائيات. والله تعالى الموعد، الله تعالى الموعد، ناصر دينه ومعز شريعته ومعلن رايته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولأنهم لا يشعرون فقد أنصفناهم وذكرنا عناصر الإصلاح وبينا تحقق هذه العناصر في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه وهو فقط بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين قد استطاع في زمن وجيز أن يصنع أمة وأن يبني مجدا وأن يقيم حضارة بمنهج الإصلاح الذي أنزله عليه ربه سبحانه وتعالى. ثم شرعنا في مرة أخرى في بيان خصائص هذا المنهج، فبينا ربانيته وثباته وشموله وتوازنه بما يجعله المنهج الأسمى. لا جرم أن كان منهجا ربانيا تنزيل من حكيم حميد. واليوم نترك أعداء المنهج الإسلامي للإصلاح يتفيؤون ظلال هذا المنهج ويستمتعون بصفة من أهم وأخص صفاته، ألا وهي صفة الإنصاف. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اليوم نتركهم يتكلمون ونسمعهم وهم يقولون ونصبر عليهم وقد امتلأت صدورهم حنقا على الإسلام والمسلمين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعطيهم هذه الفرصة حتى ينفسوا ما في صدورهم من سموم، إنهم يكرهون هذا المنهج، إنهم أحرص ما يكونون على كشف عواره، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هاتوا ما عندكم من شبهات وما عندكم من مزاعم وما عندكم من ظنون تسيئونها في هذا المنهج الرباني المحكم الذي هو منهج الله ومنهج أنبياء الله عز وجل. أول ما يتكلم هؤلاء وأول شبهة يلوكونها أنهم دائما يقولون كما تسمعون، أنتم يا أصحاب المنهج الإسلامي تحسنون الكلام وتجيدون الخطب الرنانة كما نسمع منكم دائما وتلعبون بعواطف الجماهير، لكنكم في الحقيقة ليس عندكم برامج. أين برامجكم وأين تصوراتكم وأين خططكم وأين فعالياتكم، إلى آخر هذه الكلمات التي يبزوننا فيها في فنون القول. ثم يقولون ماذا عن قضايا التعليم والإعلام والإسكان والبطالة وغير ذلك من القضايا، كيف تحلونها أبمجرد كلام؟ إنكم أغمار لا تحسنون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا. وللجواب عن هذه الشبهة الأولى نطمئنهم فنقول لا والله ما عندنا برامج. أصبتم في هذا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في برامجكم بعد إذ نجانا الله منها. لا والله ما عندنا برامج، ولماذا نبحث عن برامج والبرنامج قد نزل وأعد سلفا؟ إن برنامجنا من النوع المحلي ليس من النوع المستورد، إنه برنامج جاهز لا يحتاج إلى تفصيل. انتبهوا، أرسل الله رسلا ومع كل رسول أنزل معه شريعة هي البرنامج الذي أراد الله عز وجل أن يحكم النبي به أمته، وهكذا في كل جيل. طب طبق كل رسول برنامجه وشريعته نجح البرنامج وقسر هنالك الكافرون. ومات هذا الرسول وترك لأتباعه تراثا خالدا من وحي السماء. فلماذا نحتاج إلى برنامج من كلام فلان أو فلان يختلف الناس عليه؟ وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولا والله ما ترك في السماء طائرا يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما، وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وكان فيما وعدنا الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أو ليس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجا؟ ثم إن هذا البرنامج مجرب، ليته كان برنامجا من برامج الناس التي نقول إننا بصدد تجربتها. لا والله، برنامج مجرب قد نجح في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده 13 قرنا متواليا، والمسلمون يحكمون بهذا البرنامج وهم الأمة التي يخشاها الناس في كل زمان وفي كل مكان. وإذا فهو برنامج ليس برنامجا نظريا كبرامجكم، وإنما برنامج قد طبق فعلا وثبت نجاحه وفلاحه. ثم هب أنه ليس هناك برنامج كما يزعمون، أو ليس عندنا من أمة الإسلام ومن علماء الإسلام ومن هذه الجامعة العريقة التي لا أعرق منها في الدنيا جامعة الأزهر، أو ليس عندنا من رجال هذه الأمة ومجتهديها وفقهائها ما يضبطون هذا البرنامج إذا كان يحتاج إلى شيء من الضبط؟ ثم لقد توالت مؤتمرات مجامع البحوث الإسلامية وغيره من المجامع تنادي بأن يكون المنطلق في أحكام الناس المدنية وغير المدنية من شرائع الله، وقد وضع في مضابط المجالس النيابية المختلفة وضع عندهم تقنينات كاملة هي بمثابة البرامج التي يريدون. فلماذا التشويش يا عباد الله؟ أما وقد أجيب عن هذه الشبهة بحيث يلقمون الأحجار كلها ولا يستطيعون فكاكا، لكنهم غير منصفين فلا يخرجون من شبهة إلا إلى شبهة أخرى، وإذا كان الأمر على هذا النحو فإنهم يتراجعون إلى الوراء وينطلقون إلى شبهة أخرى، لكن بمدخل من مداخلهم الخبيثة، حينئذ يتنهدون ويقولون: الإسلام جميل، الإسلام عظيم، وكلما قالوا الإسلام جميل وعظيم فلا بد أن تخاف وأن تحذر منهم، لأنهم لا يقولون هذا لوجه الله ولا محبة في الإسلام، وإنما يمهدون لقفزة من قفزاتهم الجهنمية. الإسلام جميل، نعم جميل، الإسلام عظيم، نعم عظيم، ماذا تريدون؟ يقولون: لأننا نحب الإسلام ولأنه دين جميل وعظيم فنحن ننزهه أن يتكدر صفه بألاعيب الساسة وصنوف السياسة وأحوالها. إذن ماذا تريدون؟ يقولون: لنجعل الإسلام هذا الجميل العظيم، لنجعل الإسلام مصونا في أماكن العبادة عبادات يتقرب الناس بها إلى ربهم، لنجعل الإسلام اعتقادات في القلوب، لنجعل الإسلام أخلاقيات تنطقون بها أيها الخطباء والوعاظ والبلغاء. ثم ما بقي بعد ذلك من مسائل السياسة والحكم ومسائل المعاملات والمستجدات ونحو ذلك فلنتركها إلى المجتمع المدني، وعندنا في ذلك أدلة. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ أولم يقل هذه القولة المأسورة التي تواردها الناس عبر التاريخ: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ أولم يقل قائل: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ أولم يقل متهوك رابع: الدين لله والوطن للجميع؟ الجميع، إذن دعوا الشريعة في قلوب المؤمنين، ودعوا الشريعة في دور العبادة، ولا تجعلوها تتبذل بمخالطة الساسة والسياسيين. أرأيتم هذه الشبهة الجهنمية؟ إنما هذه شبهة فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة. تلكم الشبهة المأفونة التي انتهى إليها أوروبا الغربية بسبب تحريف دينهم وتسلط رجال الدين عليهم، فلم يجدوا مخرجا من ظلم القساوسة والرهبان وظلم الديانة المحرفة إلا أن يقصروا مفهوم الدين في البيع والكنائس، وأن يديرهم أمور الدنيا بأنفسهم. لكن ليس ديننا محرفا والحمد لله، وليس علماؤنا مستغلين لهذه الأمور والحمد لله، فالوضع غير الوضع والظرف غير الظرف. ثم إننا إذا قلنا هذا الكلام فإنه من أعظم ما يكون كفرا وردة عن دين الله عز وجل. هل أنزل الله تعالى دينه وقال اجعلوا ديني في زاوية وخذوا أنتم الزوايا الأخرى، أم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يصبح قيصر منازعا لله عز وجل في حكمه وفي ربوبيته، وما قيصر إلا عبد من عباد الله عز وجل. وإذا قلنا إن الدين إنما هو في المساجد والقلوب، فهذا يجعل الناس مشرعين من دون الله عز وجل، يشرعون لأنفسهم، وحينئذ يصيرون خصوما لله سبحانه وتعالى. إنها شبهة لا تحتاج إلى كلام من مسلم، لأنها تناقض أصل الإسلام. من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يتصور منه أبدا أن ينادي بفصل الدين عن الحياة. وإذ قد ظهرت هذه الشبهة وتهافتت أمام أعينهم، إذا بهم على طريقتهم في روغان الثعالب وتلون الحرباء، إذا بهم يقولون نعم نعم، ولكن هناك مشكلة عظمى أنتم لم تنتبهوا إليها. حين نرجع إلى حكم الله عز وجل، وحين نطبق منهج الإسلام في الإصلاح، فإننا نفتح باب فتنة طائفية عريضة. المجتمع ليس كله مسلمين، المجتمع فيه من النصارى، وربما فيه من اليهود في بعض مجتمعات المسلمين، وربما فيه من كذا وكذا، وحينئذ سوف تتنافر الأهواء والآراء، وسوف تتشرذم الأمة والمجتمع. وعندكم تجربة لبنان، ألا تذكرونها؟ خلوا عنا هذا رحمكم الله، وليكن المجتمع المدني أسلم في التعايش بين الفئات والطبقات والأجناس والطوائف المختلفة، هكذا يقولون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهلهم. قد جهلوا مرتين، أول ما جهلوا طبيعة هذا المنهج الإسلامي في الإصلاح، وثاني ما جهلوا التاريخ الذي يعيشون فيه. أما طبيعة هذا المنهج فإنه منهج معروف، منهج الإسلام في الإصلاح لا تعارض عنده أن يكون بعض المواطنين الذين يعيشون تحت راية الإسلام أن يكونوا نصارى أو يكونوا يهودا أو يكونوا ما شاءوا أن يكونوا، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال الله تعالى لكم دينكم ولي دين. وقد كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع النموذج، كانت هناك يهود، واشتهر من منهج الإسلام في الإصلاح على مدار العصور هذه القاعدة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي آمنون على أنفسهم، آمنون على أموالهم، آمنون على أعراضهم، بل آمنون على كنائسهم وعلى بيعهم. لا يستطيع أحد من المسلمين أن يؤذيهم، وقد كفل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقا بل وإرشادا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آذى ذميا أو معاهدا أو ظلمه أو كلفه فوق طاقته فأنا خصيمه يوم القيامة.
هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لا تخافوا على غير المسلمين في المنهج الإسلامي، هذه واحدة. وفي تطبيقات المسلمين على العصور المختلفة، مما يظهر أيضا أن هؤلاء قد جهلوا التاريخ، إن تاريخ حكم الإسلام لغير المسلمين أنصع من كل بياض، إن تاريخ المسلمين في حكمهم لغيرهم من أصحاب الملل الأخرى لهو دليل قاطع على صحة هذا المنهج وسماحته. والذي يشهد بهذا هؤلاء أنفسهم وليس المسلمون، يشهد بهذا القساوسة والكرادلة والمستشرقون المنصفون، وما أكثر ما صنف في هذا من التصنيفات، حتى أنك لو رجعت التاريخ لعجبت مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود من الإنصاف، ولو رجعت الميثاق الذي وضعه لليهود، ولو رجعت القوانين التي كتبها عمر رضي الله عنه في دولته، ولو رجعت ما عرف في التاريخ من استنجاد النصارى بالمسلمين في بلاد كثيرة كمصر والشام وغيرها، وكانوا يقعون تحت حكم إخوانهم النصارى، فتركوا النصارى من بني عمومتهم وأووا إلى حماية الإسلام. لو رجعت موقف ابن تيمية رحمه الله أيام التتار لما تفاوض معهم على أن يردوا أسرى الدولة الإسلامية، فأرجعوا الأسرى المسلمين واستبقوا عندهم النصارى، فقال ابن تيمية رحمه الله وهو يفاوضهم بمنهج الإسلام في الإصلاح، قال: لا والله لا أترك ذميا واحدا، هؤلاء أهل ذمتنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأبى حتى أرجعوا إليه آخر نصراني من النصارى. وإذا فالذي يخوف والذي يرجف من المنهج الإسلامي في الإصلاح والدولة فيها من النصارى وغيرهم جاهل، جاهل بطبيعة هذا المنهج أو متجاهل، جاهل أيضا بطبيعة التاريخ وأحواله وأخباره أو متجاهل كذلك. وإذ قد وضحت هذه الشبهة واستبان النهار، إذا بهم كعادتهم في التلون والتشعب، إذا بهم يتركون هذا المجال ثم يرجعون إلى شبهة رابعة، يقولون وبئس ما يقولون: إن هذا المنهج الذي تدعون إليه إنما هو في الحقيقة يحكي صورة الرجعية، صورة الرجعية والعودة إلى الوراء، إلى عصور الظلام، إلى العصور الوسطى، إنكم تريدون أن ترجعون إلى العصور التي كان فيها الرجل ينيخ ناقته على باب الجامعة، تريدون منا ذلك، أن نترك ركوب السيارات والطائرات ونركب الجمال والحمير والبغال، إنكم تريدون أن تمنعوا كل تطور وأن تمنعوا كل إيجابية وأن تمنعوا الناس عن استقبال حياتهم على النحو الذي يجعلهم يقارعون الكافرين هنا وهنا. ثم يفصل فلاسفتهم هذا الكلام أكثر وأكثر فيقولون: الزمان تغير، نحن الآن في ثورة المعلومات، نحن الآن في عصر الاختراعات، لقد فتت الإنسان الذرة وصعد الإنسان إلى القمر، إننا في زمان اتفاقية الجاف وفي زمان العولمة وفي زمان الاستنساخ. نعم الإسلام جميل، نعم الإسلام عظيم، لكن الإسلام قد جاء ببعض الأحكام المتناهية وأحوال الناس غير متناهية، كيف يصلح هذا المتناهي أن يحكم ما لا يتناهى من أحوال الناس وأقضياتهم ومستجداتهم؟ وإذ قد تبين ذلك، فإن الأخذ بمنهج الإسلام في الإصلاح نوع من الرجعية ونوع من السلفية البغيضة التي تحجر على العقل وعلى التفكير. وإذا ماذا نفعل يا أيها الفلاسفة الفاهمون؟ قالوا: لا نجد بغيتنا إلا عند السادة الأوروبيين أو الرفاق الشيوعيين، ففي كلامهم الخير كل الخير، وفي خططهم وآرائهم وأفكارهم الرشاد والسداد، هكذا زعموا وبئس ما يزعمون. وحاصل شبهاتهم أنهم لا يفهمون، في كل مرة لا يفهمون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم لا يفهمون أن الإسلام فيه مساحة من الثوابت وفيه أيضا مساحة من المتغيرات، لأن الله سبحانه وتعالى وهو يشرع هذا الدين قد علم بعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قد علم أنه الدين الخاتم وأنه الدين الذي يستوعب كافة العصور وكافة الأزمنة والأمكنة والأحوال، فوضع فيه هذه الخاصية، فجعل الإسلام شقين، شقا فيه ثوابت لا يتصور أن تتغير، شق فيه ثوابت لا يسمح لأحد أن يقترب منها، وشق فيه متغيرات لا بأس من معارضة القول فيها، ولا بأس من الاجتهاد، ولا بأس بالنظر لتحقيق مصالح الشريعة وأحوال الناس، لكن في إطار هذه الثوابت. ومن أهل هؤلاء الذين لهم أن يتكلموا في هذه الأمور، وحينئذ فالشريعة والحمد لله تقبل التجديد فيما يصح فيه التجديد. أما شق الثوابت فإن كان هؤلاء يقصدون بالرجعية أن الإسلام حين يجرم الزنا أن هذا من الرجعية، لأنه ينافي الحرية الشخصية وينافي تطور أحوال الناس، فهذه ردة عن الإسلام، فليذهبوا ليطلبوا دينا آخر. وإن كانوا يقصدون أن هذه الرجعية حين نحرم الخمر الذي يتنافى أيضا مع أحوال الناس وما تواضعوا عليه ويقدح في حرية الإنسان الشخصية، فليذهبوا يطلبون ذلك في دين آخر غير الإسلام، هذه ردة عن الإسلام. إذا ظنوا أن الحجر على السفهاء الذين يتلاعبون بثوابت الدين ويبيحون الكفر والردة بلا حرج، أن إيقاف هؤلاء عند حدودهم نوع من الرجعية، فهذه والله ردة عن الإسلام. ليس لأحد أن يتصرف في ثابت من ثوابت الإسلام العقدية، ولا في الأحكام الثابتة المحكمة كالصلاة والحج والزكاة وغير ذلك، وليس لأحد أن يتصرف في تغير الأخلاق الثوابت التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فيجعل الفسق والفحش والخنا فضيلة وتقدما وتطورا ومدنية، هذا الجانب لا يمكن لأحد أن يقترب منه. وأما إذا كان المقصود أن مستجدات الأمور ينظر فيها أهل العلم والفقهاء وأهل الدراية والكفاية والخبرة في إطار نصوص الشريعة وفي إطار ثوابت الشريعة، فهذا لا حرج فيه، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث، وما زال المسلمون على هذا النهج المستقيم، بل لقد فسح الله عز وجل هذا الباب وفتحه بنفسه، حيث قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فتح مجال الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد من مزايا هذا الدين ومحاسنه، لكنه اجتهاد منضبط، اجتهاد فيه متغيرات لا تخرج عن الإطار العام من الثوابت. ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمانع في حفر الخندق، وهذا من التجديد، ولم يمانع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استحداث أمور كثيرة مما لم تكن معروفة في أمته، وجاء من بعده الخلفاء فدونوا الدواوين وأقاموا التأريخ وعملوا بكل ما هو معروف من سبل المدنية والتطور، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته من مجتمع رعي إلى مجتمع زراعة وتجارة وصناعة عالمية، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته في كثير من الميادين مما عرف بأبواب الاجتهاد وأبواب المتغيرات التي لا تخرج عن نطاق الشريعة. وإذا كان الأمر كذلك فليس في المنهج الإسلامي للإصلاح رجعية، وليس في الخروج عن منهج الله عز وجل تقدمية، بل إن التقدمية الحقيقية في مرضاة الله سبحانه وتعالى والالتزام بشرعه ومنهجه. والرجعية كل الرجعية أن نخالف منهج الله عز وجل وأن نرجع إلى حيث زبالات الأذهان ونفايات العقول. والعجب كل العجب أن يترك هؤلاء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الأكرمون إلى لوسات لينين وماركس ولوثر وجان-جاك روسو وغير هؤلاء من زبالات ونفايات العالم. يا ليت قومي يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زال الصراع بين المؤمنين الذين يتبنون المنهج الإسلامي في الإصلاح وجوبا لا استحبابا، هكذا أمرهم الله وليس لهم من ذلك مناص ولهم في ذلك الشرف كل الشرف، وبين هؤلاء العلمانيين وغيرهم ممن نحى نحوهم وسار على دربهم. وهؤلاء ما زال الله سبحانه وتعالى يفضح خططهم ويظهر فشلهم ويبين خبيئة نفوسهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فإنهم لا يكذبونك، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هكذا فضح الله عز وجل مخططاتهم. فهل يترك الله عز وجل جنده وعباده وأولياءه لشبهات هؤلاء؟ لا والله كلا وحاشا، بل أخبر الله سبحانه وتعالى بكرمه وإحسانه، أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه معه وأنه يؤيده وأنه ينصره بكتابه ووحيه، فقال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مهما شغب هؤلاء ومهما شنع هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل من وحيه ما يضحض حججهم ولتستبين سبيل المجرمين. ومن خامس شبه وتشغيبات هؤلاء شبهة قوية جد قوية لمن تأملها، لكنها متهافتة ضعيفة تافهة لمن أحسن التأمل. إن هؤلاء يقولون وقد شعروا بالفشل الزريع، يقولون: الآن نخصمكم ونحرجكم، هاتوا ما عندكم. يقولون وبئس ما يقولون: إنكم تدعوننا إلى تطبيق المنهج الإسلامي للإصلاح وأنتم لم تتفقوا على هذا المنهج. أي منهج تريدون؟ أتريدون منهج طالبان في أفغانستان، أو منهج ضياء الحق في باكستان، أو منهج النميري في السودان، أم أنكم تريدون منهج الخميني في إيران، أو منهج الوهابيين في السعودية؟ أتريدون منهج صدام في العراق، أم تريدون منهج فلان في كذا وكذا؟ يسلقوننا بألسنة حداد ويذكرون بعض العورات هنا وهناك، حتى أنهم لا يستحيون أن يقولوا: وأي شريعة تريدون؟ أتريدون شريعة الأحناف، أم شريعة الشافعية، أم شريعة المالكية، أم الحنابلة؟ إنكم تدعوننا إلى منهج أنتم لم تتفقوا بعد عليه. أما الأغمار وأما الأطفال وأما الجهال فإنهم يقولون: أما هذه والله فقوية، أما هذه والله فصحيحة. إننا نستحي من هذا الذي يحدث هنا وهناك باسم الإسلام. وأما العلماء المتضلعون، وأما الفقهاء الفاهمون، وأما الموفقون من عباد الله فيقولون: لا والله لا يساوي هذا الكلام حكايته، إننا ندعوكم إلى منهج الإسلام الحق الذي أنزله الله عز وجل معصوما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وطبق على مدار 13 قرنا من الزمان، وكان الخير كل الخير فيه. لماذا تذكرون بعض العورات وبعض الأخطاء في التطبيق وتنسبونها إلى الإسلام نفسه؟ وهل تزر وازرة وزر أخرى؟ إنما الخطأ مردود على صاحبه، إنما الخطأ يتحمله من أخطأ، أما الإسلام فإنه ظاهر جلي واضح غني عن البيان، منهج معصوم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، منهج مختار اصطفاه الله عز وجل. هذا هو الإسلام الحق الذي لا يختلف عليه، وهذا الذي ندعو الناس إليه. والعجب أنهم متناقضون، فإنهم حين يتركون منهج الإسلام يذهبون إما إلى الماركسية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو الديمقراطية أو غيرها، وهم يقرون أن هناك ماركسيات كثيرة. إن الذين أرخوا للماركسية قالوا إن هناك عشرات الماركسيات، والذين أرخوا للديمقراطية قالوا هناك عشرات الديمقراطيات، والذين أرخوا للاشتراكية قالوا عشرات ومئات الاشتراكيات، ومع هذا لا يزالون ينادون بهذه المذاهب المتعفنة، ولعدم إنصافهم لا يقولون اشتراكية من يريدون ولا ديمقراطية من يريدون. وإذا جوبهوا بذلك وقيل لهم لقد حكمتم في مصر مثلا بالديمقراطية الليبرالية قبل الثورة 30 سنة فما حققتم شيئا، وحكمتم بالاشتراكية بعد الثورة 20 سنة فما حققتم شيئا، وبعد 20 30 أخرى وللآن لم تحققوا شيئا. إذا بهم يدافعون ويقولون ربما كان الوقت غير كاف، وربما كانت هناك عقبات، وهذه المناهج العظيمة الناس هنا ليسوا مؤهلين لها، وإذا بهم يثنون ويلتمسون المخارج لهذه المناهج المتعفنة المأفونة البشرية المتهالكة. أما مع الله سبحانه وتعالى ومنهجه ودينه وشرعه فإنهم لا ينصفون. وإذن فشرع الله سبحانه وتعالى فيه من الثوابت ما ينادي به أصحاب المنهج الإسلامي، وأما ما يتصور من بعض الاختلافات التي هي في باب الفروع فهذا مزية من جملة مزايا هذه الشريعة، فإن الصحابة وسعهم أن يتفقوا في الأصول وأن يختلفوا في بعض الفروع. هذا إسراء في الحقيقة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والفقهية وغيرها. إن الاختلاف في مجالات الفروع الذي يرجع إلى توارد نظر المجتهدين وفهمهم للأدلة هذا مما لا يعيب ولا يشيء، والعجب أنهم يثبتونه في كل فكر بشري، فكيف لا يعدون هذا من تميز المنهج الإلهي؟ وإذن إسلام من تريدون؟ نحن نريد إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد الكتاب والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ سوف لا يكون خلاف وسوف لا يقع اختلاف. وإذ قد خرج المسلمون من هذه الشبهة فإن هؤلاء يبدأون الشعور بالضعف والخور، لكنهم لا يسكتون، وفي كل مرة لا يفهمون. إذا بهم يقولون بعد هذا لكننا حين ننظر إلى المنهج الإسلامي في الإصلاح ونتأمل في أحكامه وتشريعاته خصوصا ما يتعلق بقضايا الحدود والقصاص نجد فيها قسوة، يا حرام، قسوة شديدة، قسوة تتعارض مع المجتمع المدني الذي آل إليه الناس، تتعارض مع العلوم المتجددة التي أثبتت أن المجرم في الحقيقة مظلوم، وأنه ضحية، وأنه ليس مجرما، وأن المجتمع ينبغي أن يعامله برحمة. أتقطع يد السارق؟ أيقتل أو يجلد الزاني؟ يا حرام، هل يجلد شارب الخمر لأجل أنه شرب الخمر؟ إنها قسوة، وإنها رجعية، وإنها ردة عن حقوق الإنسان التي يتشدق بها المتشدقون. مهلا مهلا يا دعاة القسوة، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أرحم أم الله سبحانه وتعالى؟ إن هذه شبهة تستأصل جذور الإيمان من قلوب قائليها. إنه لا يبقى بعد ذلك شيء من الدين في قلب رجل يتصور أن أحكام الله تعالى قسوة وأن أحكامه هو رحمة. إنه يجعل نفسه فوق الله علما وحكمة وعدلا ودراية وفهما. وهل يقول هذا إلا غير مكلف؟ هل يقول هذا إلا رجل سفيه العقل، سفيه المنهج، سفيه المقصد؟ لا والله، هذا شيء يجعل الإنسان يرتد عن دينه من أول الطريق. ونحن نستحي في هذا المقام أن نستفصل أو أن نذكر بعض الحكم وما أجلاها حتى لا نقع في شرك الانهزامية ونكون ممن يدافع عن منهج الإسلام أمام هؤلاء الأقزام. لكن الحكم والله ظاهرة بينة. من ذا يقيس نقي الجلد من برص الدنيا وأدرانها يوما بأجربه؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العطا؟ لا والله، لا نذكر الحكم المترتبة على ذلك أبدا. نستحي مع ظهورها، نستحي أن نذكرها حتى لا نقف موقف المنهزم المدافع. الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم، وهو الذي شرع، وهو الذي قدر، وهو الذي قضى. فلا يسع مسلما أن يخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى إن بقيت فيه مسكة عقل، بل أن يكون فيه مسكة إسلام أو إيمان. لكننا نذكر بالتاريخ، والتاريخ دائما يشهد لهذه الملة الحنيفية. قد طبق منهج الإسلام قديما وحديثا، وقد طبقت مناهج العقوبات الرحيمة التي قلتم. فهل أغنت هذه العقوبات الرحيمة عن الجريمة، أو أن الجريمة ما تزال تزداد في ظل هذه الرحمة وحقوق الإنسان؟ إنك لتسمع أن كل جزء من ثانية حالة قتل، وكل بضع ثوان حالة سرقة، وكل بضع دقائق حالة اغتصاب، وكل بضع كذا وكذا حالة كذا وكذا في أوروبا الرحيمة وفي أمريكا الشفيقة. لكن في مدار حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين تعد الحدود كلها على أصابع اليدين، كلها مجتمعة. السرقة مع القتل مع الزنا مع غير ذلك كله لا يجمع أصابع اليدين. أين هذا من هذا؟ بل حتى في العصر الحديث في بلدة كالسعودية التي تتبنى شريعة الله سبحانه وتعالى مع ما فيها من بعض التجاوزات، لكن المنهج المرفوع إنما هو منهج الله عز وجل. فإن الحدود لما طبقت قلت، وقلت جدا، بل كادت تتلاشى حالات السرقة التي تذكر هناك أو حالات القتل التي تذكر هناك إذا ما قارنتها بما عندنا في القوانين المدنية أو بما عند الكافرين. أية قسوة هذه التي يتشدق بها هؤلاء الرحماء في الوقت الذي لا يتحرجون من قتل المسلمين ودهسهم تحت عجلات دباباتهم؟ هذا معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ قد ظهر الأمر إلى هذا الحد الذي لا ينبغي معه أن يتكلموا، إذا بهم يتقهقرون شيئا بعد شيء، وإذا بهم تضعف حججهم، لكنهم ما يزالون يناضلون في ساحات الجدال. إذا بهم يقولون: ومن قال إن الشريعة غير مطبقة؟ سبحان الله. الآن رجعوا إلى الشريعة. الشريعة مطبقة، إن أكثر من 90% من الشريعة مطبق. ما الدليل يا عباد الله، يا أيها البقر الذي تشابه علينا؟ قالوا: أولسنا في بلاد إسلامية؟ ألا ترى هذه المساجد؟ ألا ترى هذه المآذن؟ ألا ترى الاحتفالات بالأعياد الإسلامية؟ ألا ترى الأزهر بيننا شامخا يخبرنا عن قدوم رمضان وعن قدوم العيد ويذكرنا بمواعيد الأذان والصلوات؟ ماذا بقي من الإسلام وماذا تريدون؟ هذا هو الإسلام، هذا 90% من الإسلام. بقي شيء يسير فيما يتعلق بإقامة الحدود ونحو ذلك، لكن هذا شيء لم يأتي وقته بعد. الناس غير مهيئين. ثم الحدود تضرأ بالشبهات، والأحوال كما ترى والأمر كما ترى، مشيها يا مولانا. الإسلام مطبق والحمد لله. هذا فهم من لا يحسن معنى الإسلام. هذا فهم الإسلام بالمعنى الأوروبي الغربي الذي يحصر الدين في الكنائس وفي البيع وفي اعتقادات القلب. أما الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم الإسلام الدنيا كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأي تقصير في هذا فهو من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا فالشريعة ليست مطبقة كما يزعمون، وإنما الشريعة قد نحيت منذ أزمنة بعيدة. والدليل على هذا اجتماعات مجامع البحوث الإسلامية وغيرها من مجامع المسلمين، في كل اجتماع توصيات مكتوبة ومسجلة وشاهدة بالعار والشنار على أولي الأمر. يدعو المجمع ويؤكد المجمع ويوصي المجمع في دورته المنعقدة بتاريخ كذا وكذا وكذا بالعودة إلى الإسلام بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. يؤكد المجمع على أن حالات الظلم وعلى أن حالات الفقر وعلى أن الضعف الذي نزل بالأمة وعلى أن مصائب الأمة كلها إنما هي بسبب تنكب المسلمين لشريعة الله عز وجل. ويدعو المجمع والمجمع الآخر والثالث والرابع. فإذا كانت الشريعة مطبقة فكيف يفعل هذا هؤلاء العلماء على مدار السنوات والاجتماعات والمؤتمرات؟ إياك أن تتصور شيئا من هذا. وإذ قد بدأ صوتهم يخفت وبدأت حجتهم تضعف، لكنهم مع ذلك أيضا لا يسكتون. فماذا يقولون من آخر ما يقولون؟ يقولون: ما تقولونه كلام جميل وعظيم وحسن، لكن في الحقيقة أنتم لا تفهمون شيئا، وهو أننا لو أردنا تطبيق شريعة الله عز وجل سوف لا يتركنا الغرب، سوف لا تتركنا أمريكا. إنهم لا يريدون الإسلام، إنهم لا يريدون أن يكون الدين لله، إنهم لا يسمحون لنا بذلك. ونحن قد نرجو من الكراسي ونفعها ومصالحها، ومن ثم لا نستطيع أن نطبق شرع الله. وهذه شبهة من أضعف الشبهات، لأننا نقول لهؤلاء: إذا وصلتم إلى هذا الحال من الضعف ففي هذا إقرار ضمني بالإسلام. إذا قلتم لا نمتنع عن تطبيق الإسلام إلا لأن الكفار لا يخلون بيننا وبين ذلك، ففي هذا اعتراف ضمني بأحقية منهج الإسلام. وحين إذن نضع أيدينا في أيديك ونقول: أنتم إخواننا ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، ودونكم الطريق واضحا جليا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دونكم الطريق واضحا جليا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دونكم الطريق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دونكم نصوص الكتاب ونصوص السنة المتكاثرة في أن من استعان بالله ومن وقف في جانب الله سبحانه وتعالى ومن نصر الله سبحانه وتعالى نصره الله. الله سبحانه وتعالى فوق الغرب وفوق أمريكا وفوق كل قوة تتصور، هو صانعها وهو خالقها وبيده مقاليدها وحياتها ومماتها. من كان الله معه فمن عليه؟ ألم تقرأوا في تاريخ الإسلام كيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وكيف اجتمع المسلمون حوله أفرادا قليلة، وكيف كانوا في ضعف بحيث لا يتسنى لهم أن يجهروا بالقرآن عند الكعبة أو الصلاة. ثم إنهم لما اعتصموا بمنهج الله وطبقوا منهج الإسلام في الإصلاح دانت لهم الدنيا، وأعز الله بهم دينه ونصر جنده، وتكونت دولة قضت مضاجع كسرى وقيصر، وغلبت الروم وغلبت الفرس، وظهر أمر الله سبحانه وتعالى. ولم تكن قوة مع هذه القوة التي قامت على منهج الله عز وجل. يا قوم نعود لهدي محمد وشريعة جلت عن الثغرات، النور بينكم فلا تترددوا، شتان بين النور والظلمات. إني أبلغ والبلاغ فريضة وجبت علي فلن تلين قناتي، حتى أرى حكامنا قد طبقوا فينا شريعة رافع السماوات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأزل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل النصر على يديه وثبت قلبه يا أرحم الراحمين. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فنكل به وخذه أخذ عزيز مقتدر واجعله عبرة لمن اعتبر. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعار المسلمين واهد المسلمين إلى ما تحبه وترضاه واجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.